بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فنواصل دراسة كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وأظننا وصلنا إلى سورة النحل. طيب، قال الشيخ رحمه الله في قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن هؤلاء الضالين يحملون أوزارهم كاملة، ويحملون أيضا من أوزار الأتباع الذين أضلوهم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه لا يحمل أحد وزر غيره، كقوله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والجواب أن هؤلاء الضالين ما حملوا إلا أوزار أنفسهم، لأنهم تحملوا وزر الضلال ووزر الإضلال. وزر الضلال أنهم ضلوا بأنفسهم، والإضلال أنهم أضلوا غيرهم. فمن شن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، لأن تشريعه لها لغيره ذنب من ذنوبه فأخذ به. وبهذا يزول الإشكال أيضا في قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أظن انتهى المسألة، واضحة؟ طيب، قال قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه الآية الكريمة يفهم منها أن السكر أو السكر المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب لا بأس به، لأن الله امتن به على عباده في سورة الامتنان التي هي سورة النحل. سورة النحل كلها نعم ومنن من الله عز وجل. وقد حرم الله تعالى الخمر بقوله: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لأنه وصفها بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها ورتب عليه رجاء الفلاح، اللي هو الاجتناب، رتب على اجتناب الخمر رجاء الفلاح. ويفهم منه أن من لم يجتنبها لم يفلح، وهو كذلك. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن كل ما خامر العقل فهو خمر، وأن كل مسكر حرام، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. والجواب ظاهر، وهو أن آية تحريم الخمر ناسخة لقوله: تتخذون منه سكرا، ونسخها له هو التحقيق، خلافا لما يزعمه كثير من الأصوليين أن تحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها الأولى، لأن إباحتها الأولى إباحة عقلية، وهي المعروفة عند الأصوليين بالبراءة الأصولية الأصلية، البراءة الأصلية، وتسمى استصحاب عدم الأصل، استصحاب عدم الأصل. والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا، ولو كان رفعها نسخا لكان كل تكليف في الشرع ناسخا للبراءة الأصلية من التكليف به. وإلى كون الإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية أشار في مراقي السعود بقوله: وما من الإباحة العقلية قد أخذت فليست الشرعية، كما أشار إلى أن تحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها لأنها إباحة عقلية وليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا بقوله: أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام. وإنما قلنا إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسخا لإباحتها، لأن قوله تعالى تتخذون منه سكرا يدل على إباحة الخمر شرعا، فرفع هذه الإباحة المدلول عليها بالقرآن رفع حكم شرعي، فهو نسخ بلا شك، ولا يمكن أن تكون إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الآية كما هو ظاهر. ومعلوم عند العلماء أن الخمر نزلت في شأنها أربع آيات من كتاب الله. الأولى هذه الآية الدالة على إباحتها، تأخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الثانية الآية التي ذكر فيها بعض معايبها، المعايب، وأن فيها منافع، وصرحت بأن إثمها أكبر من نفعها، وهي قوله تعالى قل فيهما الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فشربها بعد نزولها قوم للمنافع المذكورة، وتركها آخرون للإثم الذي هو أكبر من المنافع. الثالثة الآية التي دلت على تحريمها في أوقات الصلاة دون غيرها، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الرابعة الآية التي حرمتها تحريما باتا مطلقا، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى قوله فهل أنتم منتهون والعلم عند الله تعالى. وأما على قول من زعم أن الشكر الطعم كما اختاره ابن جرير وأبو عبيدة أو أنه الخل، فلا إشكال في الآية إذا كان الشكر يعني السكر طعم الحلو، فليس المراد به إيه السكر الخمر، أو أريد به الخل، الشكر يعني الخل، فالخل ليس إيه ليس محرما، فحينئذ لا إشكال في الآية. قوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه، هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الشيطان له سلطان على أوليائه، ونظيرها الاستثناء في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فالاستثناء دل على إيه؟ على أن له سلطانا على الغاوين. وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على نفي سلطانه عليهم، كقوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. وطبعا من سلطان من هذه زائدة لتأكيد النفي، لتأكيد نفي العموم. وقوله تعالى حاكيا عنه مقررا له وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. والجواب هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه، السلطان المثبت غير السلطان المنفي، لو كان هو لقيل بالتعارض، لكن السلطان المثبت غير السلطان المنفي، وذلك من وجهين. الأول أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلالهم له بتزيينه، والسلطان المنفي هو سلطان الحجة، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن، إطلاق السلطان على البرهان بمعنى البرهان يعني الحجة كثير في القرآن. الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة، ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في حزبه، فلم يتسلط عليهم بقوة، لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم. ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. طبعا يعني مش عارف نتحبكم بحتة كده من مشاكل الجماعة العقليين. العقليين يعني ليه؟ وإن كانت التسمية يقولون غير صحيحة، لأن الذي ذم في القرآن في مقابلة اتباع النصوص ليس العقل وإنما الهوى، صحيح؟ فالله عز وجل أثبت للشيطان مسا للإنسان، صحيح؟ مس كالذي يتخبطه الشيطان من المس. المس وقع فيه المسلمون بين طرفي نقيض، إفراط أو تفريط. فبعض الناس فسروا المس، وبعض العلماء فسروا المس بالإيه؟ باللبس، يعني الدخول، دخول الشيطان في جسم الإنسان، هذا الذي يسمونه تلبس، يعني دخل في أعضائه ويحتاج إلى من يخرجه منه، هذا إفراط. واضح يا مشايخ؟ وإن قال به بعض أهل السنة أو بعض علماء أهل السنة فهو إفراط. الفريق الثاني الذي نعنيه بأنهم إيه؟ من المبتدعة، قالوا المس بمعنى الوسوسة. لماذا؟ استدلوا بهذه الآية بقول الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فهو لا يملك إلا الوسوسة فقط، وهذا تفريط. واضح يا إخواني ولا غير واضح؟ فالمس، كلمة المس في اللغة لم تأتي بمعنى اللبس ولم تأتي بمعنى الوسوسة، إنما جاءت بمعنى المس. المس بمعنى المس المشيش، وجاءت بمعنى الجماع كما هو معروف. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فالمفرطون الذين قالوا المس بمعنى الوسوسة فقط وأن الشيطان لا يملك إلا الوسوسة، يقولون لأن من يثبت تأثيرا للجني على الإنسي يثبت تأثيرا لغير الله، وهذا من الشرك. وهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن نثبت تأثير الإنسان على الإنسان، ولا ممنوع ده؟ ممنوع، موجود. يعني لو واحد ضربك في رأسك هذا أصابك، كل شيء بقدر الله عز وجل، صحيح ولا غير صحيح؟ طيب لو أن الشيطان أمكنه الله منك فضربك في رأسك فأصبت بالجنون كما هو معلوم عند العرب، يقولون مجنون لأنه أصابته الجنة في رأسه، أو ضربك في ذراعك فعطل ذراعك، فهل هذا إثبات لمؤثر أو لفاعل غير الله حتى يقال شرك؟ لا. واضح الكلام ولا غير واضح؟ فبهذه الآية اللي هي لما وقف الشيطان خطيبا، ان الشيطان سيقف يوم القيامة يخطب خطبة، فيقول فيها: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما قضي الأمر هتلوم الشيطان؟ لا، هو بيقول لك لا، لا تلومني. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. استدلوا بأن السلطان الذي يملكه الشيطان ما هو إلا الوسوسة بس. وهذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح. الشيطان يملك الوسوسة ويملك انه ممكن يقتل الانسان كما جاء في حديث ابي اليسر اظن على ما اذكر وعلى العموم هو موجود في فتاوى الشهر الماضي الشهر الحالي المجلة الحالية فيها فتوى هل الجن تأثير على الإنس وبالعكس جاء فيه الحديث الذي يحكيه واحد من التابعين نسيت الأسماء يزورون واحدا من الصحابة قال ونحن جلوس عنده وهو يصلي سمع حركة تحت أو عند السرير قال فتحركت فأشار إلي وهو يصلي أن اجلس فجلست فلما انتهى من صلاته أخبره أنه إيه أن هناك شابا من الصحابة كان حديث عهد بعرس وكان يخرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه آخر النهار ليرجع إلى بيته لأنه حديث عهد بزواج قال فلما جاء ذات يوم وجد امرأته عند الباب وجد الزوجة عند الباب فشد سهمه وأراد أن يضربها أو رمحه وأراد أن يضربها فقالت له أمسك عليك رمحك حتى تعرف السبب طبعا أخذته الغيرة وجدها عند الباب فأراد أن يقتلها غيرة عليها فقالت له انتظر ادخل حتى ترى فدخل وجد حية على السرير أو ثوبانا كبيرا على السرير فأخذ حربته وضرب الثوبان بالحربة فما أدري التفت حوله أو شيء من هذا القبيل ثم ماتت ومات الشاب يقول الصحابي رضي الله عنه فما علمت أيهما كان أسرع موتا فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المدينة سكانا يعني من الجن ويسمونها حيات البيوت فإذا رأيتم من ذلك شيئا فآذنوه ثلاثا فإن خرج وإلا فاقتلوه يعني حيات البيوت احتمال كبير تكون من الايه من الجن والجن كما هو معلوم يتشكل بأشكال حيوانية واضح يا مشايخ ففي الحديث المهم إثبات أن الحية قتلت الشاب والشاب قتل الحية يبقى موجود تأثير للإنس على الجن وللجن على الايه على وخاصة إذا تشكل بشكل حيواني ظاهر واضح الكلام طيب فهناك فريق من الناس يأخذون بمنهج الاعتزال ومنهج الاعتزال هو ايه نفي هذه النصوص ونفي أن يكون للجن تأثير على الإنس فنحن لا نريد إفراطا ولا تفريطا وإنما المنهج الوسط العدل هو الذي يجب أن يؤخذ به عند أهل السنة والجماعة خلاص يا مشايخ لا احنا قلنا ما يتلبس قلنا ممكن يضره يؤذيه لكن يتلبس يدخل وعايز حد يخرجه قلنا هذا إفراط في الإثبات والتفريط ان احنا ننفي اي تأثير خاص الوقائع كثيرة والاحكام او هذه الامور لا تثبت بالتجارب يعني ديننا لا نأخذه بالتجارب أصبحت هذه تمثيليات وعرف في هذه الأمور تغيير الصوت وكثيرون من الناس أولا الإنسان إذا مرض بيتغير صوت صح ولا لا الواحد منا من غير جني من غير شيء إذا مرض صوته يكون كما هو صحيح ولا بيتغير بيتغير والشاب القوي الممتلئ إذا مرض بيبقى صوته ضعيف جدا، يمكن أن يشبه صوت المرأة، صحيح ولا غير صحيح؟ خلاص مسألة بقى إيه تغيير الصوت عمدا، هذه موجودة أيضا. خلاص يا مشايخ، يعني في بعض الناس يجيد مسألة تقليد الأصوات، حتى إن بعض الناس كان يقلد الأصوات المختلفة، يعني يقلد صوت الحمار، يقلد صوت الجمل، وصوت الحصان، وصوت الدجاجة الديك، وصوت الغراب، وصوت الكلب، يعني يقلد جميع الأصوات، ولا يمكن أن تكتشف أن هذا إنسان يعمل هذا بصوته. واضح ولا غير واضح؟ فمسألة تغيير الصوت يعني بنقول ايه، معروفة سهلة. مسألة بقى انه جاءت وراءه من المغرب ولا من امريكا ومش هتسيبه، اصلية نصرانية واسلمي ويدعوها للاسلام، اريد ان اقول انه من اكبر اصحاب التجارب في زمننا هذا كان رجل بالمدينة، وكان يعني يعالج المرضى كما يقولون، وبعد سنين قال نحن لا نخاطب جنا ودعوكم من هذا الكلام. فيه رقية شرعية، فيه رقية شرعية بنقرأها على المريض وخلاص، أما جن وخاطبه أو خاطبها وأسلم ويخرج من اليد اليسرى ومن الرجل اليسرى حتى لا يضره في عينه، هذا كله كلام فارغ. خلاص يا مشايخ، أعرف أن هذا الكلام لا يعجب الكثيرين، لكن هذا ما ندين الله عز وجل به. واحد استدل بالحديث الذي حسنه بعض العلماء وضعفه البعض الآخر، أن امرأة كانت تحمل صبيا على يدها ولقيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن به لمما. لمم يعني شيء في عقل الطفل، الصبي صغير لسه، لكن تصرفاته غير سوية. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في صدر الصبي أو ضرب في صدره وقال اخرج عدو الله أنا رسول الله، اخرج عدو الله أنا رسول الله. فنقول يعني على فرض صحة الحديث أنه قال له اخرج يا عدو الله أنا رسول الله، فالذي لو فرض يعني لو فرضنا حقيقة أنه فعلا الجن يتلبس بجسم الإنس، فمن يخرجه؟ وهل هذا الجني خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا مش هسيبه ده أنا جايله من كذا وكذا وأنت يهودي ولا نصراني ولا مسلم، وإن كان غير مسلم دعاه للإسلام، يعني من أولى بالدعوة إلى الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره؟ الرسول. ثم قال له أنا رسول الله، ولم يثبت أن هذا حدث لا بالنسبة لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سعد ولا سعيد ولا عبد الرحمن ولا أبي عبيدة ولا خالد ولا أي واحد من الصحابة. خاطب الجني الذي تلبس بالإنسي وقال له اخرج فإني صاحب رسول الله، صحيح؟ كل ما أورده أهل هذا الشأن ما أوردوه عن الإمام أحمد وما أوردوه عن ابن تيمية رحمة الله على علمائنا جميعا، وكلام العلماء يحتاج إلى أدلة وليس هو أدلة، ولا كلام العلماء أدلة؟ ها؟ كلام العلماء أدلة؟ لا. نعم تسرع. يعني وثبة شيطان، يعني هذه يعني ما احنا قلنا ان الشيطان ممكن يؤثر على الانسان بضرر، خلاص يعني هذا موجود تعريف او شرح معنى المس، لكن وثبة شيطان ان هو في الداخل وثب كده راح قطع العرق، وبعضهم يقول ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، هذا دليل على انه في ان الشيطان في العروق. لا، فخشيت ان من كمل الحديث نفهمه صح، فخشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا او شرا. الشيطان يقذف في القلب شرا، والا معناها ان كل واحد منا ملبوس. يبقى صحيح، معنا يعني يا نفهم يا نسكت احسن. اما ان نفهم فهما صحيحا واما ان نسكت. ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في روايه في العروق. وبعدين هذا الحديث له سبب، انه ايه؟ خشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يظن صاحباه به سوءا. قال انها صفيه بنت حيي، قال سبحان الله يا رسول الله، قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فخشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا وفي روايه شرا. واضح؟ طيب. قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه الايه الكريمه تدل بظاهرها على ان معيه الله خاصه بالمتقين المحسنين. وقد جاء في ايات اخرى ما يدل على عمومها، عموم المعيه، وهي قوله ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم، وقوله او وقوله وهو معكم اينما كنتم، وقوله فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وقوله وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، الى اخر الايه. واضح؟ قال والجواب ان لله معيه خاصه ومعيه عامه، معيه خاصه ومعيه عامه. فالمعيه الخاصه بالنصر والتوفيق والاعانه والتاييد، وهذه لخصوص المتقين المحسنين، فقوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا الايه، وقوله اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم، وقوله انني معكما اسمع وارى، لمن؟ موسى وهارون، موسى وهارون. وقوله لا تحزن ان الله معنا، ومعيه عامه بالاحاطه والعلم، ليست بالنصر والتاييد وانما بالاحاطه والعلم، لانه تعالى اعظم واكبر من كل شيء، محيط بكل شيء، فجميع الخلائق في يده اصغر من حبه خردل في يد احدنا، جميع الخلائق السماوات والارضين وما بينهن وما فيهن في يد الرحمن اصغر من حبه خردل في يد احدنا. عارفين الخردل ولا مش عارفينه؟ مش عارفينه؟ اصغر من حبه البرسيم، مش عارفين البرسيم، روح للعطار قول له عايز خردل. نعم، خلاص. وله المثل الاعلى، وسياتي له زياده ايضاح في سوره الحديد ان شاء الله، وهي عامة لكل الخلائق كما دلت عليه الآيات المتقدمة. إذن معية الخاصة معية الله للمتقين والمحسنين والصابرين إلى آخر الأوصاف، أو أوصاف الإيمان أو أهل الإيمان. وأما المعية العامة فمع الخلق أجمعين. انتقل بعد ذلك إلى سورة بني إسرائيل، اي سورة؟ الاسراء، بعد النحل الاسراء. هي سورة بني اسرائيل، يعني تسمى في بعض المصاحف وكما جاء في بعض الاثار والسنن انها ايه؟ سورة بني اسرائيل، يعني التي ذكر فيها بنو اسرائيل. خلاص. قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى ينذره على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، ونظيرها قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، وقوله ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون إلى غير ذلك من الآيات. ويؤيده تصريحه تعالى بأن كل أفواج أهل النار جاءتهم الرسل في دار الدنيا في قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ومعلوم أن كلما صيغة عموم، ونظيرها قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى قوله قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، فقوله وسيق الذين كفروا يعم كل كافر لما تقرر في الأصول من أن الموصولات من صيغ العموم لعمومها كل ما تشمله صلاتها، كما أشار له في مراق السعود بقوله صيغه كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع، ومعنى قوله وقد تلا الذي أن الذي والتي وفروعها يعني من إيه من أسماء الموصولة صيغ عموم ككل وجميع. ونظيره أيضا قوله تعالى وهم يصطرخون فيها إلى قوله وجاءكم النذير، فإنه عام أيضا لأن أول الكلام والذين كفروا لهم نار جهنم، وأمثال هذا كثيرة في القرآن، مع أنه جاء في بعض الآيات ما يفهم منه أن أهل الفترة في النار، كقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فإن عمومها يدل على دخول من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عموم قوله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، وقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به إلى غير ذلك من الآيات. خلاص ده الإشكال للتعارض الظاهر بين مجموعة الآيات التي تقول أو تبين أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه بإرسال الرسل وإرسال النذر، والآيات التي فيها أن أهل الفترة معذبون ومن أهل النار. هذا هو الإشكال. قال اعلم أولا أن من لم يأتيه نذير في دار الدنيا وكان كافرا حتى مات اختلف العلماء فيه، هل هو من أهل النار لكفره أو هو معذور لأنه لم يأتيه نذير، كما أشار له في مراق السعود بقوله ذو فترة بالفرع لا يراعوا وفي الأصول بينهم نزاع. وسنذكر إن شاء الله جواب أهل كل واحد من القولين، ونذكر ما يقتضي الدليل رجحانه، فنقول وبالله نستعين. قد قال قوم إن الكافر في النار ولو مات في زمن الفترة، وممن جزم بهذا القول النووي في شرح مسلم لدلالة الأحاديث على تعذيب بعض أهل الفترة، وحكى القرافي في شرح التنقيع الإجماع على أن موت أهل الجاهلية في النار لكفرهم كما حكاه عنه صاحب نشر البنود، وأجاب أهل هذا القول عن آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأمثالها من ثلاثة أوجه. الأول أن التعذيب المنفي في قوله وما كنا معذبين وأمثالها هو التعذيب الدنيوي، فلا ينافي ثبوت التعذيب في الآخرة، تعذيب الايه الدنيوي. وذكر الشوكاني في تفسيره أن اختصاص هذا التعذيب المنفي بالدنيا دون الآخرة ذهب إليه الجمهور واستظهره وخلافه. الشوكاني على خلاف القول، يعني هو أثبت أنه قول الجمهور وإيه، وقال عند استظهر خلافه، يعني قال والظاهر خلاف قول الجمهور، ورد التخصيص بعذاب الدنيا بأنه خلاف الظاهر من الآيات، وبأن الآيات المتقدمة الدالة على اعتراف أهل النار جميعا بأن الرسل أنذروهم في دار الدنيا صريح في نفيه. هذا الوجه الأول. الثاني أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله وما كنا معذبين في هذه الآية وأمثالها في غير الواضح الذي لا يلتبس على عقل، أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه أحد، يعني الأشياء غير الواضح، أما الشيء الواضح كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه أحد، لأن جميع الكفار يقرون بأن الله هو ربهم وهو خالقهم وهو رازقهم، ويتحققون أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضر، لكنهم غالطوا أنفسهم فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى وأنها شفعاؤهم عند الله، مع أن العقل يقطع بنفي ذلك. هذا الوجه الايه الثاني. يبقى إذن العذاب المنفي هو الايه في الأشياء التي فيها لبس، وأما العذاب المثبت فالأشياء الواضحة التي لا لبس فيها كعبادة الأوثان. خلاص، ده الوجه الثاني. الوجه الثالث أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبله صلى الله عليه وسلم تقوم عليهم بها الحجة، ومال إليه بعض الميل ابن قاسم من المالكية يعني في الآيات البينات، كتاب له في كتاب اسم الآيات البينة. وقد قدمنا في سورة آل عمران أن هذا القول يرده القرآن في آيات كثيرة مصرحة بنفي أصل النذير عنه، كقوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، وقوله أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقوله وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، إلى غير ذلك من الآيات. وأجاب القائلون بأن أهل الفترة معذورون، فما ذا قول مين؟ القول الأقوال السابقة أقوال أنهم ليسوا معذورين وأنهم في النار. خلاص، أجاب القائلون بأن أهل الفترة معذورون عن مثل قوله ما كان لنبي إلى قوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم من الآيات المتقدمة، بأنهم لا يتبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم ولا يختم لهم بالنار ولو ماتوا كفارا إلا بعد إنذارهم وامتناعهم من الإيمان كأبي طالب، وحملوا الآيات المذكورة على هذا المعنى. يبقى العذر لمن لم ينذروا، وأما من أنذروا وبقوا فهؤلاء لا يعذرون كأبي طالب. واعترض هذا الجواب بما ثبت في الصحيح من دخول بعض أهل الفترة النار كحديث إن أبي وأباك في النار الثابت في صحيح مسلم وأمثاله من الأحاديث. واعترض هذا الاعتراض بأن الأحاديث وإن صحت فهي أخبار أحاد يقدم عليها القاطع كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واعترض هذا الاعتراض أيضا، يعني كل اعتراض عليه اعتراض، ها؟ واعترض هذا الاعتراض أيضا بأنه لا يتعارض عام وخاص، فما أخرجه حديث صحيح خرج من العموم، وما لم يخرجه نص صحيح بقي داخلا في العموم. يعني إن أبي وأباك في النار ليس نص عموم وإنما نص مخصوص. خلاص. واعترض هذا الاعتراض أيضا بأن هذا التخصيص يبطل علة العام، لأن الله تعالى تمدح بكمال الإنصاف وصرح بأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا، وبين أن ذلك الإنصاف التام علة لعدم التعذيب، فلو عذب إنسانا واحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة ولثبتت لذلك المعذب الحجة التي بعث الله الرسل لقطعها، كما صرح به في قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه الحجة بينها في سورة طه بقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقال فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وأشار لها في سورة القصص بقوله ولولا أن تصيبهم مصيبة إلى قوله ونكون من المؤمنين. وهذا الاعتراض الأخير يجري على الخلاف في النقد، هل هو قادح في العلة أو تخصيص لها، وهو اختلاف كثير معروف في الأصول. عقده في مراقي السعود بقوله في تعداد القوادح في الدليل منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم، والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح. وقد روي عن مالك التخصيص إن يكن الاستنباط لا التنصيص. وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذي الاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهر وليس فيها استنبطت بظاهر، إن جاء لفقد الشرط أو لما منع أو لما منع، والوفق في مثل العرايا قد وقع. والمحققون من أهل الأصول على أن عدم تأثير العلة إن كان لوجود مانع من التأثير أو انتفاء شرط التأثير فوجودها من تخلف الحكم لا ينقضها ولا يقدح فيها، وخروج بعض أفراد الحكم حينئذ تخصيص للعلة لا نقض لها كالقتل عمدا عدوانا، فإنه علة القصاص إجماعا، ولا يقدح في هذه العلة تخلف الحكم عنها في قتل الوالد لولده. يعني ليس التخصيص نقضا للعلة، ليس التخصيص نقضا للعلة، هذا يعني مجمل الكلام، لأن تأثيرها منع منه مانع هو الأبوة، وأما إن كان عدم تأثيرها لا لوجود مانع أو انتفاء شرط فإنه يكون نقضا لها وقدحا فيها. ولكن يرد على هذا التحقيق ما ذكره بعض العلماء من أن قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله علة منصوصة لقوله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، مع أن هذه العلة قد توجد ولا يوجد ما عذب به بنو النضير من جلاء أو تعذيب دنيوي، وهو يؤكد كون النقض تخصيصا مطلقا لا قدحا. ويجاب عن هذا بأن بعض المحققين من الأصوليين قال إن التحقيق المذكور محله في العلة المستنبطة دون المنصوصة، وهذه منصوصة كما قدمنا ذلك في أبيات مراقي السعود في قوله وليس فيما استنبطت بضائر إن جاء لفقد الشرط أو لما. هذا ملخص كلام العلماء وحججهم في المسألة، والذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين الأدلة. الذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين الأدلة، يعني لا تأخذ جانبا من الأدلة وتثبته وتعرض عن الجانب الآخر ولا العكس. يقول والذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين الأدلة، لأن الجمع واجب إذا أمكن بلا خلاف كما أشار له في المراقي بقوله والجمع واجب متى ما أمكن. ووجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة بالأمر باقتحام نار، فمن اقتحمها دخل الجنة، وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع عذب بالنار، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. وبهذا الجمع تتفق الأدلة، فيكون أهل الفترة معذورين، وقوم منهم من أهل النار بعد الامتحان، وقوم منهم من أهل الجنة بعده أيضا. ويحمل كل واحد من القولين على بعض منهم علم الله مصيرهم وأعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم فيزول التعارض. هذا رأي الشيخ. طيب، والدليل على هذا الجمع، يعني ما هو بس رأيه خلاص، لا، لابد أن يستند الرأي إلى الإيه؟ إلى دليل. قال والدليل على هذا الجمع ورود الأخبار به عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعد أن ساق الأحاديث الدالة على عذرهم وامتحانهم يوم القيامة، رادا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم ما نصه؟ والجواب عما قال: إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها، انتهى محل الغرض بلفظه. ثم قال: إن هذا قال به جماعة من محقق العلماء والحفاظ والنقاد. ها؟ أي نعم. وما احتج به البعض لرد هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء لا دار عمل وابتلاء فهو مردود من وجهين: الأول أن ذلك لا ترد به النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، ولو سلمنا عموم ما قال من أن الآخرة ليست دار عمل لكانت الأحاديث المذكورة مخصصة لذلك العموم. لو سلمنا بالعموم يبقى النصوص الموجودة إيه؟ مخصصة لهذا لو سلمنا. الثاني أن لا نسلم انتفاء الامتحان في عرصات المحشر، بل نقول دل القاطع عليه أن الله، لأن الله تعالى صرح في سورة القلم بأنهم يدعون إلى السجود، يدعون إلى السجود في قوله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، إلى آخر الآية. ومعلوم أن أمرهم بالسجود تكليف في عرصات المحشر، وثبت في الصحيح أن المؤمنين يسجدون يوم القيامة وأن المنافق لا يستطيع ذلك، ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقا واحدا كلما أراد السجود خر لقفاه العكس. وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك مرارا، ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أغدرك، ثم يأذن له في دخول الجنة. ومعلوم أن تلك العهود والمواثيق تكليف في عرصات المحشر، ها؟ تكليف. والعلم عند الله تعالى. نعم. أي نعم. اللي هو سبق أن كررنا هذا القول ونقلناه كثيرا. الإمام النووي بعدما انتهى في من باب الإيمان والإسلام كتاب الإيمان والإسلام في صحيح مسلم من شوق الأحاديث التي فيها نفي الإيمان ونفي الإسلام، ليس منا، ها؟ لا يؤمن أحدكم. قال: معلوم من مذهب أهل السنة والجماعة أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، إلا من كان حديث عهد بإسلام، لسه دخل في الإسلام حديثا ولسه معلمناهش حاجة، وأنت تقول له مثلا الصلاة أو الصيام يقول لك هو في الإسلام صيام، نقول له بقى ارتديت خلاص خرجت، ولا نعلمه. وبينكر الآن الصيام لكن ينكره لجهله، خلاص. قال: أو من نشأ في بيئة بعيدا عن مظنة العلم، كما ينشأ الآن في بعض البوادي في بعض بلاد المسلمين ناس لم يصلهم أي شيء، وقد حدثنا عن بعضهم في السعودية وعلى مقربة من مكة، يعني 60 كيلو بس من مكة، لكن في مكان لم يصل إليهم دعاة، كان فيما سبق قبل ذلك، ليس فيما سبق يعني في من مئات السنين، لا قريبا يعني من عشرات السنين بس، يمكن من 20 سنة أو أقل، كانوا كذلك لا يعرفون شيئا عن الإسلام. واضح يا مشايخ؟ فهؤلاء يعذرون أو لا يعذرون؟ ما جاءهم من نذير، خلاص. طيب، بقي صفحة واحدة أو نكملها على على سورة الكهف، نصل إلى سورة الكهف. قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى واستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. ووجه الجمع أن الحصر في آية الإسراء حصر في المانع العادي، والحصر في آية الكهف في المانع الحقيقي، وإيضاحه هو ما ذكره ابن عبد السلام من أن معنى آية الكهف وما منع الناس من أن يؤمنوا إلا أن الله أراد أن تأتيهم سنة الأولين من أنواع الهلاك في الدنيا أو يأتيهم العذاب قبلا في الآخرة، فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد الأمرين، ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما ينافي مراده، فهذا حصر في المانع الحقيقي لأن الله هو المانع في الحقيقة. واضح الكلام؟ غير واضح. طيب بيقول انه الحصر عندنا حصرين، وما منع الناس ما والا، ها الحصر بما والا، وما منع الناس ان يؤمنوا الذي منعهم من الايمان عندما جاءهم الهدى، ما ليس الا انهم قالوا ابعث الله بشر الرسول، يعني البشر الرسول زينا ازاي، فكيف نؤمن لبشرين او ان نؤمن لبشرين مثلنا، خلاص يبقى ده المانع الذي في سورة الإسراء. في سورة الكهف قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني العذاب، سنة الأولين من العذاب، العذاب في الدنيا أو في الآخرة. إذا عذبوا في الدنيا ربما إيه يكون ذلك آية فيؤمنون، أو أنهم لا يوفقون إلا على العذاب يوم القيامة فيصبح الإيمان إيمان شهادة، ها فلا يقبل. واضح مشايخ؟ فهنا يقول وجه الجمع أن الحصر في آية الإسراء حصر في المانع العادي، وأن الحصر في آية الكهف في المانع الحقيقي، المانع الحقيقي اللي هو إيه أن يروا العذاب، خلاص. فهو بيوضح بيقول وإيضاحه هو ما ذكره عز الدين بن عبد السلام من أن معنى آية الكهف وما منع الناس من أن يؤمنوا إلا أن الله أراد أن تأتيهم سنة الأولين من أنواع الهلاك في الدنيا أو يأتيهم العذاب قبلا في الآخرة، فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد الأمرين، ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما ينافي مراده، فهذا حصر في المانع الحقيقي لأن الله هو المانع في الحقيقة، يعني الله لم يأتيهم بعذاب فمنع العذاب فهم لم يؤمنوا، خلاص. طيب ومعنى آية سبحان، ها آية سبحان الذي أسرى اللي هي سورة الإسراء أنه ما منع الناس من الإيمان إلا استغرابهم أن الله يبعث رسولا من البشر، واستغرابهم لذلك ليس مانعا حقيقيا بل عاديا يجوز تخلفه فيوجد الإيمان معه. يبقى المنع الحقيقي أن الله ما أراد لهم الإيمان، خلاص، لأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما يريده، وهم كانوا ينتظرون العذاب فالله ما أراد أن يأتيهم العذاب، فعدم إتيان العذاب مانع من إيمانهم، فهذا مانع حقيقي. لكن المانع العادي غير الحقيقي يمكن أن يوجد المانع ويمكن أن يتخلف، صحيح؟ يعني الناس لما قالوا أبعث الله بشرا رسولا الكافرون قالوا ذلك والمؤمنون آمنوا، يبقى تخلف المانع. واضح ولا غير واضح؟ طيب بخلاف الأول فهو حقيقي لا يمكن تخلفه ولا وجود الإيمان معه. ذكر هذا الجمع صاحب الإتقان، مين صاحب الإتقان؟ السيوط. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة عميا وبكما وصما. عميا جمع أعمى، وبكم جمع أبكم، وصم جمع أصم. هذه الآية تدل على أنهم يحشرون هكذا، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، فقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني يوم القيامة، أسمع بهم يعني تعجب من شدة سمعهم ومن شدة بصرهم، واضح؟ طيب. وكقوله وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، إذن ليس عميا، صحيح؟ وكقوله ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فإنا كنا موقنين. والجواب عن هذا من أوجه، الوجه الأول هو ما استظهره أبو حيان من كون المراد مما ذكر حقيقته، ويكون ذلك في مبدأ الأمر، ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع. هذا وجه. يبقى في الأول يحشرون عميا وبكما وصما، ثم يعطيهم الله الإيه، يرد إليهم الأبصار والكذا والنطق والسمع فيرون النار، ويثبت لهم ما ثبت في الآيات الأخرى. الوجه الثاني أنهم لا يرون شيئا يسرهم، ولا يسمعون كذلك، ولا ينطقون بحجة، كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. ها؟ وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس، وروي أيضا عن الحسن كما ذكره الألوسي في تفسيره، فنزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به، فكأنهم إيه؟ يعني كأنهم لا يسمعون. الوجه الثالث والأخير أن الله إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وقع بهم ذلك العمى والصم والبكم من شدة الكرب واليأس ومن الفرج. قال الله تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة مقدرة، الأحوال الثلاثة مقدرة أنه اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقع العمى والصمم والبكم، يعني وقع بعد أن لم يكن موجودا من شدة الكرب واليأس من الفرج، ثم بعد ذلك يرد الله عليهم سمعهم. الأحوال الثلاثة موجودة. خلاص. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.